الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى فيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا.
نعم، قول الإسلام الصحيح: أضل الله من كان عن الجمعة من كان قبلنا. هذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بعدم نسبة الضلال إلى الله عز وجل، وأيضا على أهل البدع الذين قالوا ضلوا في أفعال الله سبحانه وتعالى. فالقدرية والمعتزلة يقولون إن الإنسان خالق فعل نفسه، وهؤلاء القدرية هم الذين حذر منهم عبد الله بن عمر وتبرأ منهم رضي الله عنه، كما في أول حديث في شرح حديث مسلم صحيحه حديث يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. وانظر موقف السلف إذا ظهرت البدعة. يقول يحيى بن يعمر رحمه الله: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. بنظارة البدع والمحدثات ترجع إلى من؟ إلى العلماء. فوفق لنا عبد الله بن عمر، وانظر إلى الصدق في المقصد، لما طلبوا بصدق وفقوا لعالم عبد الله بن عمر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، قيل المسجد الحرام وقيل المسجد النبوي، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا أدب في المشي مع العالم، أن تمشي على جنبتيه أو خلفه ولا تتقدمه إلا لحاجة، كما تقدم أبو بكر النبي عليه السلام لينظر ما بالغار في الهجرة. إذا كنت تحتاج أن تسأل في شيء تسأل، أما بلا حاجة فكان ابن مسعود رضي الله عنه يكره العقبة، يعني أن يتبعه الناس. قال: أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلينا، فقلت: وهذا من الأدب بين الأقران، ألا يتقدم القرين على قرينه إلا إذا رأى الحاجة لذلك. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن ويا كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يدعونه ويقولون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فربطوا العلم به بماذا؟ في المشيئة، وهذا باطل وضلال. وإنما علم الله عز وجل يكون في الموجود والمستحيل، يشمل الموجود والمستحيل. قال: وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ وهذا نهديه لمن تلون في الدين ممن تصدر قبل أن يتأهل، وأخذ يقول ما يرضي به الناس دون ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ففي 2006 المظاهرات حرام والأمة بتنحر، وفي 2012 المظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ حرام بين 6 سنوات وواجب وأمر بالمنكر، ماذا التلوث في الدين والعياذ بالله؟ ولذلك لا تزول الفتن بالتلوث، وإنما تزول الفتن بالوضوح في الحق والصلابة فيه. فقال ابن عمر: غاية في الوضوح والصراحة، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما وفى، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث جبريل المشهور وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فابن عمر غضب لله، ولكن هذا الغضب يجب أن يتوج بذكر النص والدليل. لا يكفي أن تغضب وتغضب بالعصا على باب الجهل، لا، إنما تغضب بقوة الحجة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهي قوة الحجة والبيان. هذا أعظم ما يقرأ به أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال. فهكذا إذا ظهرت البدع يرجع إلى أهل العلم ليتبصر بأقوالهم ويتنور بما عندهم من نصوص الوحي. ولذلك العلماء تكلموا عن هذه الفتنة قبل ظهورها. العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، أما الحماسي والصغير يرى الفتنة بعدما تقع. صار الناس يصرخون مفيش بنزين، مفيش غاز، مفيش جاز، لأن هذا هو هم. كل واحد معلق جركنين على السيارة أو حاطه في الشنطة البنزين، الجاز، الغاز. هذه حياتنا، وكأن هذا هو ديننا والعياذ بالله الذي خلقنا من أجله والعياذ بالله تعالى. لذلك لا تخرج الأمة غالبا إلا من أجل الدنيا، من أجل الدنيا فقط. ذي الخويصرة خرج من أجل ماذا؟ الدنيا، كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أن علي رضي الله عنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة من اليمن، فقسم عليه السلام بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه الجميع. فقال قام رجل غائر العينين كث اللحية وقال اعدل يا محمد. هذا من أجل الدنيا، من أجل القسم والعطيه. وهكذا كل خروج غالبا يكون من أجل الدنيا لا من أجل دين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.
نعم. وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، فهي آخر أمة من حيث الزمان، وهي أول أمة تدخل الجنة. فأول من يقرأ باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل الجنة هي أمته عليه السلام، وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب درزي في السماء يضع، وهكذا تابعوا. فهم آخر أمة وأول أمة، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخيرية فيها باقية ما دامت متصفة بهذه الصفات المذكورة في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك، ولا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فما دمنا متصفين بهذه الصفات فنحن من خير أمة أخرجت للناس، وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أننا آخر أمة زمانا وأفضل أمة. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل أمم كما وكيفا، كما قال العلماء كما، لأنهم أكثر الناس عددا. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. فقال تعجب الصحابة، فقال النبي عليه السلام إنكم ربع أهل الجنة، فكبروا يعني شكرا لله على ذلك وحمدا. فقال إنكم ثلث أهل الجنة، فكبروا قال إنكم نصف أهل الجنة فكبروا. فهذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة. وفي الصحيحين قال عليه السلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهي أيضا أفضل الأمم كيفا، هي أكثر الأمم كما وعددا، وهي أفضل الأمم كيفا لأنها أفضل أمة حققت التوحيد. ولذلك 70,000 الذين أشرت إلى ذكرهم في الصحيحين ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. وتحقيق التوحيد كما قال أهل العلم تصفيته من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، لأن الشرك ينافي أصل تحقيق التوحيد، والمعاصي تنافي كمال، والبدعة تنافي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أراد حق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد أن يصفي توحيده من شوائب الشرك والبدعة والمعصية حتى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل. والمرء يتأمل هذه النعمة، يعني دخول الجنة بغير عذاب، حينما يتأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يبعثه الله عز وجل ويقول: يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا يا رب. غمسة واحدة بس تنسيه كل نعيم الدنيا، وغمسة واحدة في أنهار الجنة تنسيه كل بلاء أصابه في سبيل الله، فما هي إلا غمسة واحدة هنا أو هنا. كيف من غمر فيها غمر النار وقيل بالسلاسل والأغلال التي قال الله عنها: إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، والعياذ بالله. لو العبد أن يحصل على تحقيق التوحيد، أسفل التوحيد من الشرك في الباطن أو الظاهر، في الباطن بإخلاص العبادة لله، وفي الظاهر بعدم صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. وأعظم أسباب البدع عن الدين التبصر فيه ودراسة كتب السلف الصالح. ولهذه القطعان الكثيرة التي تمشي تدب على وجه الأرض من الشباب والرجال والنساء، أليس يظنون أنهم على الحق؟ يظنون ذلك، ولكنهم على غير بصيرة من أمرهم ودينهم، وربما ماتوا دون هذه البدع وتلك الضلالات والعياذ بالله. نعم.
نعم خذ أخذ.
قال رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وفيه تعليقا يعني في صحيح البخاري تعليقا، المعلقات البخاري رحمه الله تعالى كل إذا كانت بصيغة الجزم قال فإن لها حكم الرفع. الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب الأسماء تغليق التعليق، ذكر أن كل معلقات البخاري التي ساقها بصيغة الجزم كلها موصولة عند غيره رحمه الله تعالى. لذلك مثلا في مسألة الموسيقى والغناء لا يلتفت إلى قول ابن حزم في صف الحمامة ولا غيره من بعض الجهال في زماننا الذين خرجوا على الشاشات وقال إن حديث أبي مالك الأشعري ضعيف. نعم، حديث أبي مالك الأشعري رواه البخاري معلقا، ولكن وصله أبو داود في سنة، والبخاري ذكره معلقا ملزما به. كل من درس وشم رائحة الحديث يعلم أن الذي ذكر البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به له حكم الرفع، لأنه موصول في مواطن أخرى. فقوله معلقا يحذف الإسناد إلا قول إلى قول القائل. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 60 و100.
نعم، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فديننا ولله الحمد دين السماحة، لا آثار فيه ولا أغلال ولا تنطع ولا تشدد. بل النبي عليه السلام دعا أو أخبر على قولين على المتنطعين، فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها مرتين أو ثلاثة، وحارب الغلو بكل صوره بسائر الأنساك والتعبدات. وقال عليه السلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مجرد حصاه كبيرة أراد الصحابة أن يرموا بها والتقطوها من منى ليرموا بها في رمي الجمرات، فرأى النبي في أيديهم أحجارا كبيرة فأمسك بحصاة صغيرة كحسب خد بين الحمص والبندق، وقال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا بمثل هذه فرموا. فالغلو ممنوع حتى في العبادة. لذلك الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا شيء قليل ولا بد أن نزيد على عبادته عليه السلام. فقال أحدهم، كان عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مفعول رضي الله عن الجميع، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء النبي عليه السلام، هذا الرجل عايز يقوم الليل، والثاني عايز يصوم النهار، والثالث عايز يزهد في النساء عشان يتفرغ للعلم ويتفرغ للعبادة، في رواية: لا يأكل اللحم، زهدا في الدنيا. فلما جاء النبي عليه السلام ماذا قال؟ عليكم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا، غضب غضبا شديدا، قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن التنطع والتشدد في الدين ممنوع، لأنه لا يمكن أن تصبر على هذا الأمر، لا بد أن تنقطع عن العبادة إذا زدت عليه. في الصحيح البخاري أن النبي عليه السلام دخل يوما وجد حبلا مشدودا بين ساريتين، يعني عمودين، فقال: لمن هذا؟ والرسول لم يكن يدع شيئا يعلق في مسجده، لم يكن يدع شيئا يعلق في مسجده إلا وينظر، هو أتعلق أي إعلانات في مسجدك لأهل البدعة. فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: لما؟ ولم يتعجب في الإنكار، قالوا: لزينب. قال: لما؟ ليه زينب تربط حبل بن عمودين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا: إذا فترت عن العبادة تعلقت به، حينما تكسى عبادة تنشط بهذا الحبل. فقال: ما وهي كلمة زجر وتوبيخ، ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس فليرقد، فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه، فإنه قد يأتي يدعو فنفسه. بعض اعتكافات الحزبيين تجي المسؤول هو المنظف الأمير، واحد جاي من العمل تعبان عايز ينام، يقول له: إلا لازم تصلي غصب عنه، النظام الموجود ما تنامش في الوقت هو عايز ينام. الرسول عليه السلام أذن له أن ينام، فإذا نعس والنعاس هو مقدمة النوم فليرقد، فإنه قد يأتي يدعو فيدعو خليه يصلي غصب عنه. يقول لك أيوه الشيخ والأمير بتاع الكتاب قال لازم تصلي، ولو الرسول قال لي ارقد ارقد هو قال استيقظ، يقول لا استيقظ. النظام أهم شيء، النظام هذا ضلال والعياذ بالله، هذا جهل، هذه محادة لله ورسوله عليه السلام. الرسول قال إذا جئت تنام خلص، فإذا نعس فليرقد، فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. يبقى لو عاملين نظام في الاعتكاف وهذا النظام خالف سنة من السنن، إلغي النظام، لا تحت النعل النظام، لا قيمة له لا كرامة له أبدا، لا بد أن نترفع على ذلك. أما الجماعات الحزبية المقيتة فإنها تربي أفرادها على الطاعة العمياء. حتى يقول لي بعض الإخوة في الجامعة في إحدى الجامعات شيلوهم ملصقات وأوراق عشان يلصقها في الجامعة. هو كان معاك شوي يعني ما كانش عنده سمر وطاعة كويس، كان لسه جديد، هو شايل من قدام والتاني شايل من ورا وماشيين. كل شيء يقول له احنا رايحين فين؟ يقول له امشي. الشيخ قال امشي ماشي شوية، ويقول له احنا رايحين فين يا عم؟ يقول له امشي. فوصل الشيخ الامير انه بيقول بس احنا رايحين فين، فامر بمقاطعته لانه ليس عنده سمر ولا طاعة. عشان بس قال ايه احنا رايحين فين، عايز يعرف هو رايح فين، وليس من حقه، لابد ان يمشي كالدابة. يمشي كده يبقى يمشي كده، اوعى تركي حتى لو الظهر اذن عليك ما تروحش، تدخلش الجامع، امشي طوال. حصل لك كمان؟ ها؟ يسمونها الجندية لا حاجة تجد غير يبقى لازم تسمع، هذا من الضلال. ليس هناك شيء اسمه إمارة في الحضر إلا من قبل ولي الأمر، والإمارة في الحضر من بدع العصر، وما كتبه أحدهم في بحثه العمل الجماعي بأنه إذا كانت إمارة الحضر، إذا كانت إمارة السفر، في حديث أبي داود الإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاث يخرجوا في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال هذا الشخص في شرحه لهذا الحديث في مبحثه المذكور آنفا، هذا إذا كان في السفر على مستوى عدد قليل ففي الحضر من باب أولى. هذا كلام حق ولا باطل؟ هذا باطل وضلال. فالإمارة في السفر ليس فيها إلا السمع والطاعة، وليس فيها أن تجعل في عنقك بيعة، ليس هناك بيعة. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة هذا للأمير العام وليس للإمارة في السفر. والإمارة في السفر نعم مشروعة وسنة مستحبة، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها ولعله اختيار شيخ الإسلام لقول عليه السلام إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، ولكن الجمهور على استحبابه. ولكن مع ذلك أهل العلم يقولون المحققون من يقولون أن هذه الإمارة ليس فيها بيعة، نعم فيها سمع وطاعة إلا في المعصية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فلما جنح عليهم الليل بظلمته قال هذا الأمير اجمعوا لي حطبا ونار، جمعوا له حطبا ونار، ثم أمرهم أن يشعلوا في الحطب النار فأشعلوا في الحطب النار، ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال إني أمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سن وقال لا تفعلوا، كان على علم، فالأمر مش بكبر السن، فقال إن 30 سنة على باطل، يا سيدي أنا قلت 30 سنة، و100 سنة على باطل، يعني الشيخ الفلاني اللي طول السنين في القنوات وفي الجرائد وقطع الدنيا في المجلات على بطن أعرابه، ما المشكلة؟ فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني أمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سنا وقال: لا تفعلوا إلا أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العلم، فيه نجاة، وأما الجهل ففيه هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة. فلما رجعوا إلى النبي عليه السلام وحكوا له ذلك، قال عليه السلام: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا في حديث معاذ ما يبين خطورة الجهل وأنه يؤدي إلى الدماء وإلى القتل. لما أصاب أحد الصحابة في سفر جنابة وكانت الليلة باردة، فقال لمن معه: أترون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما رجعوا حكوا ذلك للنبي عليه السلام، قال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله. من أجل ماذا الرسول يقول قاتلهم الله؟ كم واحد ماتوا؟ واحد. والرسول يدعو: قاتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما دواء العي السؤال، أي الجهل. العي أي الجهل، السؤال، يدل على خطورة قتل النفس بسبب الجهل. فالجهل يؤدي إلى إراقة الدماء وإلى تمزيق الأشلاء في الدنيا وإلى الهلاك في الآخرة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه.
نعم. قال ابن عبد الوهاب: آيات أحاديث، وسيردف الآن بأقوال الصحابة. كما قلت لك يا أخي، هذه هي السلفية، هذه هي السلفية، آية وحديث وفهم الآية والحديث بفهم الصحابة والتابعين، بفهم الصحابة والتابعين، هذا منهج السلف لا غير، الذي ندعو كل الناس إليه. آية في كتاب الله، وحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم لهذه الآية وذلك الحديث بفهم أبي بكر وعمر، وفهم أحمد وسفيان، وفهم الإسماعيل والصابوني، وفهم ابن تيمية وابن القيم، وفهم ابن عبد الوهاب، وفهم ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزي. هذه السلفية التي لا يمكن أن يجتمع الناس إلا عليها. آية من كتاب الله، وحديث من سنة رسول الله، وفهم للآية والحديث. ولا يكفي أن تقول آية وحديث بدون فهم الصحابة، لأن كل الناس يقولون آية وحديث، وكل الناس يبتلسي. يبقى الفارق الوحيد بين الصادق من الكاذب في تلك الدعوة هو مسألة فهم النص. ولذلك في حديث الأرباض بن سريع عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وفي سنة الترمذي في جامع بسم الحسن الصحيح، فصححه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه السلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أهل العلم يقول هذا العطف عطف، ها؟ عطف بيان وليس عطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بد لفهم وبيان السنة من طريق الصحابة وفهم الصحابة والتابعين لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حري بنا أيها الإخوة أن نعقل عن الله مراده وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام سبيله وسنته، لا بد. وارجع لأي كتاب من كتب السلف، أصول الثلاثة، قواعد الأربعة، مسائل الجاهلية، آداب المشرك الصلاة، كتاب التوحيد، فضل الإسلام، أصول الإيمان، غير أن كتب الشيخ عبد الوهاب ممن جعل طريقة السلف آية وحديث وأقوال الصحابة. سبحان الله، على مستوى من يدعي السلفية اليوم
عرض عليهم ذلك قالوا لا ما نقدرش. ويقول نحن أنا سند
ويعرض عليه ذلك يقول ما نقدرش.
لا تستطيع أن تخرج من هذه الحزبية الضيقة إلى قول أحمد بن سفيان، لا تستطيع. مسكين مريض محروم محروم والله من الله. قالوا الإخوة في الشوفة قلنا خلاص إلغوا كل ده على جنب، اطوى هذه الصف، ما رأيكم أن نجتمع؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون. قالوا سنرد عليكم. وأن هذا الشيء يحتاج إلى رد، إلى قبول ورد، ماشي. وبعد ذلك قال لا نستطيع، ما نستطيع، سبحان الله. ولذلك احذر التحسد، يعميك ويعمي قلبك ويعمي بصرك ويعمي اذنك، يعمي القلب عن الفقه عن الله، ويعمي السمع عن سماع الحق، والبصر عن ابصار. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على قلبي وبصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وكما قال عليه السلام تجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء ينتشر في البدن بسرعة، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقالت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إن أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنته.
أخرج هذا الأثر، أخرج عندك في أجمع نسخة مخرج في هذا الأثر. وهذا المعنى كله صحيح. قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله عنه من الصحابة الذين اهتموا بالقرآن اهتماما بالغا، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يجمع الناس كما في البخاري وكانوا يصلون صلاة التراويح أوزاع متفرقين، لأن النبي عليه السلام تركهم على ذلك، فبقي الأمر في خلافة عمر على هذا، يعني في خلافة الصديق على هذا. وصدرا من خلافة عمر، فلما رآهم عمر يصلون التراويح أوزاعا وفرادا متفرقين قال لو جمعتهم على قارئ واحد فجمعهم على من؟ على أبي بن كعب. لأن أبي لما اختلج على النبي عليه السلام في الصلاة يوما قال يا أبي ما منعك أن تفتح علي، يفتح علي في القراءة. وأيضا في صحيح مسلم أن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يطرقه، والطرق يكون بالليل، يطرقه لأنه نهى عن طرق النساء طروقا، يعني أن يأتي الإنسان بالليل دون أن يعلم زوجته، هذا ليس من الأدب. ذلك فإن النساء كان يأتي على المسجد أولا حتى يعلم النساء، فتمتشط المرأة وتتنظف وتهيئ لزوجها. ولكن الآن التليفونات صارت الحمد لله سهلة. فجاءه النبي عليه السلام فطرقه ليلا وقال أي أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. قال يا رسول الله الله سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي. قال ابن القيم رحمه الله هو بكاء الفرح، قال ودمعة الفرح باردة ودمعة الإخن حارة. وهذا البكاء هو المذكور في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. أبين ضد القرآن هذا الارتباط، فيأتي أعظم رسول ملكي إلى أعظم رسول بشري، يأتي جبريل إلى محمد عليه السلام فيأمره أن يقرأ على رجل من الأمة سورة من القرآن، وأنظر إلى الصدق في حمل هذا الدين. وخديجة كما في الصحيح في مناقبها رضي الله عنها لما تصدق في حمل هذا الدين وفي نصرته لا سيما في مهده، يأتيها جبريل عليه السلام، يأتي النبي عليه السلام جبريل فيقول: يا محمد إن ربك يقولك السلام، ويقول لك: بلغ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا أصل. الله أكبر، امرأة تنصر السنة ومنهج السلف في مهده، فيأتيها الملك يبلغها عن ربها السلام جل وعلا. لذلك ما أحرانا أيها الأخوة أن نصبر، وأن يكون عندنا صلابة وقوة وثبات ويقين في نصرة الحق لا سيما في مهده. وأنتم ترون الآن المنهج السلفي كاد أن يشمل كل أنحاء المسلمين، ولكن جاءت هذه الفتن، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي بحكمته جل وعلا في مهد هذا المنهج، وذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. ونقول دائما: والله لو بقينا عشرات وعقودا من الزمن لإظهار ما في مكنونات الصدور عند أهل البدع ما استطعنا، ولكن جاءت الفتن فأظهرت. وكما قال القائل: جزى الله الشدائد كل خير، علمتني العدو من الصديق. وجلس أقوام من الدكاترة تحت قدم سماحة شيخ العلامة عبد العزيز باز رحمه الله تعالى عقودا وعشرات من عشرات من السنين، ولم يظهروا إلا متى؟ في فتنة حرب الخليج، لما أخذ يصدرون فتاوى المناهضة لفتاوى سماحة الشيخ رحمه الله. ولذلك مهما طال الزمن على المبتدع اللي معك في المسجد لمدي بارد، فما من أحد أسر سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. لكن لكي تخرج هذه الخفافيش من مسجدك، ابدأ يا أخي بنشر كتب السلف ومنهج السلف. فواصل بن عطاء كان يحضر في مجلس الحسن البصري إمام الدنيا في زمان أبو سعيد رحمه الله. متى ظهرت بدعة واصل بن عطاء الاعتزال؟ ها، لما تكلم الحسن البصري في ماذا؟ في مرتكب الكبيرة، وأخذ يظهر منهج السلف وقول السلف في ذلك، وأنه تحت المشيئة ومؤمن ناقص الإيمان. فقام واصل وقال: لا، هو في منزلة بمنزلة، واعتزل في طائفة المسجد يدرس الناس ذلك. ودائما أهل البدع يشوش عليك من بره، يقف عند الباب يأخذ عيلين ثلاثة كده بره يتكلم معاهم، لكن يجي يقعد في مجلس علم ويناقش، لأنه ليس عنده قدرة على ذلك. هل أمسكوا على أحد من إخواننا السلفيين مسألة واحدة في العقيدة؟ لا، ما في. كل الكلام بيسب الشيوخ وبيلعن الشيوخ وظلم الشيوخ وبعيد الشيوخ. طيب خلوا المسألة دي، ولكن ايدوا مسألة عقلية واحدة قال فيها رجل من أهل السنة من أهل السلف الصالح. الجواب: لا يوجد شيء. يبقى إذا لا بد أيها الإخوة أيها الرجال أيها الشباب أن ننصر هذا المنهج وأن نثبت عليه وأن نأخذه بقوة، قوة الحجة. لكن طول ما تصلق يوم الجمعة وحيبكم معك المبتدع، حيبكم معك في التراويح، في الاعتكاف حيعتكفوا معك، في الزكوات أنشط منك حيوزعوا معك، كل شيء حيعملوا معك. لكن تي تظهر منهج أهل السنة، لا استنى بس، خلي بالك، قاعد تفرج الجماعة، تفرج الصف. المسجد يا شيخ سمير سعيد كان عندك 500، هيبقوا 5، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ إنه كانوا 500 أصبحوا 5، ما المشكلة؟ هل هذا يعد ضلالا؟ لا. هل هذا يعد فشلا؟ لا. فالنبي عليه السلام قال: يأتي النبي وليس ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي مؤيد بدلائل النبوة والآيات والمعجزات، ولا واحد يؤمن به. هذا النبي فاشل ولا ناجح؟ ها؟ ناجح بدرجة 100% مع مرتبة الشرع، لأن الله جل وعلا قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالحق لا يعرف بالكثرة ولا بالرجال، وإنما الرجال يعرف بالحق الذي معه، لا سيما في أزمنة الفتن والمحن. الرجال الذين ثبتوا وأفنوا أعمارهم وأموالهم وأبدانهم، وسهروا الليالي والأيام وبقوا الأيام في نصرة الحق. الإمام أحمد سجن وابتلي وعذب وجلد ظهره، وخرج من هذه الفتنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة. فالفتن تفرز وتغربل الناس، رجل يخرج منها إماما، ورجل يخرج منها مبتدعا ضالا منحرفا. فنسأل الله أن نكون على الصنف الأول، نخرج من الفتن أئمة دعاة إلى الحق، أوعية للعلم، مصابيح تجا. فالإنسان يجتهد أيها الإخوة. فأبي بن كعب رضي الله عنه أمره الله عز وجل أن يقرأ عليه سورة من القرآن، وهذه منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه. هو الرجل الوحيد الذي أمر الله جل وعلا نبيه عليه السلام أن يقرأ عليه سورة من القرآن. لذلك ارتبطوا بالنصوص أيها الإخوة، واجعلوها في دمائكم تسري وفي أرواحكم تبقى، واستظلوا بظلالها في حر الفتنة والضلال، واختبئوا خلفها في ستار عظيم دون الفتن، النصوص من كتاب الله وسنة. بعض الجهلاء من عندكم هنا من القاهرة، أظن من القاهرة، خرج على الشاشة يقول: جماعة بتوع الدليل كل حاجة هالدليل هالدليل، سماهم جماعة بتوع الدليل، جزاء الله خير. وصلت وهل كلمة الجماعة بتوع الدليل هل هذه مسبة؟ هتقول كل حاجة هالدليل، ما أنا عايز أقول لك هل أصير في أمور الدين؟ طبعا هالدليل لازم تجد دليل. قال سفيان: لكن هذا جاهل. تصدر. قال سفيان رحمه الله في المعينة: وجدت ألا أحك رأسي إلا بأثر. مجرد أن يحك يهرش كده بس، مش عايز يهرش إلا بأثر، يحك رأس إلا بأثر. واحد طلع زعلان، انتفقت أولاده وحمراجه، الجماعة بتوع الدليل كل حاجة هالدليل هالدليل. لو انت زعلان ليه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل يعني الطريق، وكذلك السنة يعني الطريقة. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة. والمؤمن يعبد ربه جل وعلا بالخوف والرجاء، خوفا يدفعه إلى الطاعة، ورجاء يجعله يطمع في رحمة الله جل وعلا. ولا بد في العبادة من أركان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، كما قال العلماء: الحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. لا بد من المحبة والخوف والرجاء، ومن عبد الله بلا محبة فهو منافق. قال: انتظم هذه الأركان الثلاثة أوائل سورة الفاتحة. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هذا محبة، الرحمن الرحيم هذا رجاء، مالك يوم الدين هذا خوف. وهذا من عظمة النصوص، كلمات يسيرة تأتي لك بكل أركان العبادة. قول إلا تحاتت عنه ذنوب كما تحات عن الشجرة والأخوان، أي تسقط الذنوب كما يسقط عن الشجرة والأخوان. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. صدق أبي رضي الله عنه، اقتصاد في سنة تختصر في اتباع السنة خير من أن تجتهد في خلاف السنة. وكما أسلفت أن الخوارج قال الله عنهم، قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عفوا، قال عليه السلام يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. وعند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون. بهذه الرواية عن رواية مسلم استشهد الإمام أحمد في رواية عنه بها على كفر الخوارج، هو اختيار سماحة الشيخ الباز. وإن كان جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على عدم كفرهم وهو الأظهر، وتأدب وتعلم الأدب من العلماء كيف ترد قول شيخك إن كنت ترجح. لما ذكر شيخنا الشيخ العالم الدكتور أستاذ العقيدة في جامعة الإمام الشيخ عبد العزيز عبد الله الرجل، ومن تلاميذ الشيخ الباز رحمه الله تعالى، وسألته حفظه الله كم درست على الشيخ الباز، قال 20 سنة ولله. بس 20 سنة يعني يفوتش درس، تمام؟ قال فلما ذكر كلام الشيخ الباز رحمه الله قال وهذا هو اختيار سماحة شيخنا، يعني أن الخوارج الكفار، وإن كان الصواب خلاف اختيار سماحة شيخنا. يبقى هذه أيضا السلفية في كيفية رد قول شيخ، وهذا من الأدب. في كتاب الحج من صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها وصلها أن عبد الله بن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت ماذا قالت عائشة؟ رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قبل. لم تجام زي الجماعات دلوقتي، عدي لي واحدة عشان ما تقعد عدي لك واحدة، لا، هذه خيانة. إنما المؤمن ينصح، تمام؟ قالت رحم الله أبا عبد الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قبل. والكرماني رحمه الله لما تعقب البخاري في مسألة وإن كان الصواب كما قال شيخ عبد العزيز الرشدي مع البخاري، قال الكرماني رحم الله أبا عبد الله ومن ذا الذي يسلم من الخطأ. والإمام أحمد قال ومن ذا الذي يسلم من التصحيف والخطأ. هذا موقفنا من كلام علمائنا، إذا رجح طالب العلم خلاف قول شيخ يتأدب في كيفية رد في رد قول شيخ، يتعلم الأدب. وإن اقتصارا في سنة خير من اجتهادا في خلاف سبيل وسنة، لأن البدع مردودة كما في حديث عائشة عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث أنس الصحيحين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فوالله جل وعلا يقول وجوه يومئذ خاشعة فيها خشوع عاملة ناصبة، ومع ذلك تصلى نارا حامية، ليس فيها إخلاص أو ليس فيها اتباع. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. الله جل وعلا قال قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول بل الشيخ فلان يا عم ده بيقولوا بني مسجد وبطلت صلاة خيام ليه، وما شاء الله لا يفوته صيام النهار، ليس كذلك هو يصوم، لأن عمر يحقر صلاته بجانب صلاته. فالرجل قيل أحمد الرجل يصوم ويصلي ويتكلم في أهل البدع أيهم أحب إليك أيهم أحب إليك، قال الذي يصوم ويصلي لنفسه، الذي يتكلم في أهل البدع للناس ولغيره. فالمهم أنك تصيب السنة، وليس المهم كم تعبد الله. فالذي جاء هذا بالله بن عمرو بن العاص عثمان بن مفعول لما جاء عثمان بن مفعول يختصي حتى يزهد في النساء، عبد الله بن عمرو يريد أن يصوم ولا يفطر، الرسول قال ما إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وفي رواية أكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فسنتي. شوف بدأ السلفيه، يعني ما رأيك أن يقع في يدك كتاب لعبد الفتاح أبي غدة بعنوان العلماء الذين متزوجون، تقتني ولا لا تقتني؟ تقتني ولا لا؟ طبعا لا أنت العلماء الذين متزوجون، هل هذا النفس نفس سلفي ولا غير سلفي؟ غير سلفي. تجد علماءنا يحذرون من هذا ويقولون هذه دعوة إلى التبتل، لأن الزواج من السنة، فمن رغب عن سنتي فليس. ما فائدة يا أبا غدة أن تأتي بالعلماء الذين لم يتزوجوا؟ هل هذه منقبة لحق العلماء أم مذمة؟ لا، ليست منقبة فرجل لم يتزوج، بل الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإنما الواحدة عند خوف عدم العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يبقى الأصل التعدد ولا واحد؟ ها؟ حد فيكم عدد؟ حد فيكم عدد؟ ولا واحد؟ ولا واحد؟ ولا واحد معدد؟ ولو على نفسه حتى؟ نعم، بارك الله فيك. حديث ما لا تثريب عليكم في إسناده كلام، لا شك، لا شك أن هذا الحديث في إسناده كلام، وأنا أعرف هذا. نعم، نعم، ولماذا؟ أنا مش عايزين نعرف الكلام ده أصلا، يعني ما في داعي، ما في داعي لذكر العلماء الذين لم يتزوجوا ذكرهم أبو غدة في هذا الكتاب، لأننا لا ندعو لما دعا إليه أبو غدة، وإنما ندعو إلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، بل تقديم الله سبحانه وتعالى للتعدد يدل على أفضليته. قال بعض العلماء إن أفضل الزواج ثنتين، ويليه ثلاث، ويليه أربع، وأدناه الواحد. بدأ الله به فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. نعم، يبقى كل شيء وددت ألا أحك رأسي إلا بأذن الله، هذا هو سبيلنا، هو سبيلنا، سبيل سفيان. مصارع بن أبي شيبة وأبو داود في الزهد، في تحقيق له. نعم، 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 اذكر سنة كلا سنة أبي داود. نعم، نعم، اقرأ لنا يا أخي. نعم،
قال رحمه الله تعالى،
لحظة، تفضل.
دخلت هنا كده
قسم ابو داود قال بعد محمد الان في سلمان السيسي قال بعد المبارك عن ربيع بن انس عن ابي داود عن ابي داود
من ابو داود هذا فعون حسن ابي داود فعون المعبود كده نعم اخويا
قال رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا يوم الاكياس والفطار كيف يعيبون شهر الحنطة وصومه
كيف يعيبون
يعيبون شهر الحنطة
ولا يغبنون ولا يغبنون في نسخه مجموع مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب يغبنون وهذا هو الأصح. نعم.
كيف يغبنون شهر الحنطة وصومة ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المقتربين.
نعم.
رجع نور عين بالليل.
نعم يا حبذا نوم الأكياس وإفطار كيف يغبنون سارة يغبنون سارة الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم أفضل وأرجح من عبادة المغتر كما سبق أن التزام السنة في العبادة الأجر يكون على مقدار ذلك مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وليس عن كثرة العبادة مع عدم ملازمة لذلك من الحذر ما يحصل من بعض الإخوة من اغترار من حال بعض الناس الذين يصلون صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس والظهر إلى قرب أذان العصر والعصر إلى قرب أذان المغرب والمغرب إلى قرب أذان العشاء والعشاء إلى قرب الفجر هل هذا موافق للسنة أو مخالف للسنة؟ مخالف سألنا علماءنا ومشايخنا عن هذا كان هذا الذي يفعله يعني يفعله عن يعني محاولة اجتهاد في العبادة ولكن نقول ارجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير لك الذي ينظر في هذه كيفية صلاته يعلم أنها أفضل صلاة وأحسن صلاة فما رأيت أحدا أحسن صلاة منه صلى الله عليه وسلم ولما صلى معاذ وأطال الصلاة وانفتل الأعرابي الذي كان ينضع على ناضح له أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يقرأ بالشمس والضحى والتين والزيتون في العشاء لذلك من السنة للأئمة في صلاة العشاء أن يقرأوا من أين من هذه الآيات مقدار هذه السور الشمس والضحى والتين والزيتون ومن السنة في صلاة المغرب أن يقرأوا من أين من قصار المفصل وليت الأئمة يلتزم هذه السنة هي الخير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل قصار المفصل تبدأ من أين من الضحى ونازل إلى الناس وكان في الفجر يقرأ من طوال المفصل طوال المفصل تبدأ من أين من قاف وقيل الذاريات وفي العشاء من أوساطه وهي من ويكون ذلك من الإنسان أو المرسلات إلى الضحى هذه السنة وأما صلاة الظهر فكان يقرأ في الأولى قدر 30 آية وفي الثانية على النصف يعني 15 في صلاة العصر قدر الثانية من الظهر يعني 15 وفي الثانية على النصف هذه السنة سهلة يسيرة توافق كل أحد أما تصلي المغرب إلى قرب العشاء هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام نعم رسول الله صلى مرة بالأعراب
صلى مرة بالذريات، صلى مرة بالطور، ولكن هذا على وجه الندرة. وأما سنته دائما فكان يقرأ في المغرب من قصار المفصل. فهل يغتر الإنسان مثل هذا؟ لا، لا يغتر مثل هذا، إنما يكون التعظيم لرجل عظم السنة واهتدى بهدي الرسول عليه السلام. لذلك غالبا من يذهب إلى مثل هذه الأماكن يستمر ولا ينقطع؟ قد يكون بعضكم ذهب مشكلة، ولكن لا يستمر، لأن هذه لا توافق النفوس ولا تتوقع النفوس، لأنها مخالفة لهدي الرسول عليه السلام. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وخير الهدي حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان كلما رفع منبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، إلى أن قال عليه السلام: وخير الهدي هدي محمد، وفي رواية: وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه، بلا بد أن تعرف السنة حتى تلتزمها. وأنا أعجب والله جدا، ولا يكاد العجب ينقطع إلى الموت، حينما أسمع الناس يدعون السلفية، وحينما نفتش في منهجهم في الدراسة لا نجد كتابا سلفيا واحدا. سبحان الله، كيف تدعي السلفية وأنت لم تدرس لا في قناة ولا في مجلدك ولا في صحيفتك ولا في حزبك ولا في جماعتك كتاب واحد سلفي؟ وأول خطوة على طريق السلفية ما هي؟ ها؟ أن تعرف السلفية. وكيف تعرف السلفية إلا من كتب السلف؟ لكن كل شيخ عمل مذكرات وأبحاث، كان زمان بتدرس في الدهاليز وتحت الأرض وعلى السلالم وفي الغرف المغلقة، الآن طلعت على وش الأرض، ظهرت الخفافيش، لأنها لا تظهر إلا في أزمة الفتن. والآن من كان يكفر الحكام في الغرف المغلقة صار يكفرهم علانية. عندنا ولد 11 عاما 5 ابتدائي يقول: محمد حسن مبارك كافر، شرب من أمه ومن أبوه، منهم خوارج. ولد 11 سنة يكفر رجل مسلما، يعني الولد ده ممكن يكون لسه بيعملها على نفسه، بيتبوع على نفسه، ممكن يكون بيلبس حفاضة بالليل. هذا ضلال بعيد وجرأة شديدة، والعياذ بالله على تلك. نعم، طيب
اكتفي بهذا القدر يا شيخ.